قال رحمه الله تعالى: القاعدة 29 في الفوائد التي يستنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن محتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتتبع الآيات الواردة فيه فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا. فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد وما لله من صفات الكمال. فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد، وعرف أنه كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته. فإن القلوب مشغولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزال. ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه وفهمه لمعاني صفاته ونعوته، وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها. وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم ونحوها.
هذا أعلى أنواع العلوم. العلم بالله وبأسمائه وصفاته وبما له من صفات الكمال والجلال والإحسان، لأن الله سبحانه وتعالى تدور صفاته على الكمال المطلق والجلال والعظمة والإحسان. ثم بعد ذلك صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام وما دل عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وهو النوع الثاني.
ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالفهم وما هم عليه من الأوصاف الوافية. فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال، خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه، ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم. وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام كفاية، ويستفيد أيضا الاقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم الخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صدرهم. فليس القصد من قصصهم أن تكون ثمرا وإنما المقصود أن تكون عبرا. ومن علوم
لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والعبرة في أسفل الوقت الأول من فيها أحياته وقدره ومعاناته لأحوال الخلق، وكيف يدعون الناس ويتحملون خطيئه ما لا يعلمونه إلا من خلقه. والوجه الثاني العبرة بما جاء من أخوانهم
وأنه لا يتقبل دعوته بأول وقع بل نابذوهم وعاملوهم بل وقاتلوهم. وعلى محمد صلى الله عليه وسلم أول رسول أعطاه الله على العرش لا يدعي قومه على حسنة إلا حسين عليه.
وقال الله عنه وإني كلما دعوتهم
لتغفر لهم جعلوا أعطاء عرضه على منه واستعطوا غيابهم وأخروا واستعطوا الكفار بصورة العرش. الحق أن نعتبر من وجهين، من جهة حال الحكم ومن جهة حال المرسل إليه. فإذا دعونا المأمور إذا دعونا فإننا لا نريد منهم أن يحضروا منا في أول لحظة، ولا بد أن نعاقبه لأن الآن حتى يعرف الحق ولا ييأس أو الحق استحسن أو يقول هؤلاء لا يحضرون.
الطائفة الثالثة، لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذره الى ربكم لعلهم يتقون.
ومن علوم القران علم اهل السعاده والخير واهل الشقاوه والشر، وفي معرفته لهم ولاوصافهم ونعوتهم فوائد الترغيب في الاقتداء بالاخيار والترهيب من احوال الاشرار، والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم، ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان، كما أن بغض أولئك من الإيمان. وكلما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد. ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر، وفي ذلك مقاصد جليلة الإيمان بكمال عزل الله وسعة فضله.
حصل عندكم فصل؟ وفي ذلك مقاصد جليلة الإيمان، يعني منها الإيمان. نعم.
وفي ذلك مقاصد جليلة. الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله، والإيمان باليوم الآخر، فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه، والترغيب بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل والرهبة من ضدها. ومن علوم القرآن الأمر والنهي، وفي ذلك مقاصد جليلة، معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن المكلفين بمعرفة ما أمروا به وما نهوا عنه وبالعمل بذلك، والعلم سابق للعمل، وطريق ذلك إذا مر عليه نفس فيه أمر بشيء عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل، وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركه، فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير، وإن كان مفرطا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم به فليستعن.
كيف فليعلم أنه مطالب به إيه الآن هم مقرّم به؟
مقرّم فرّم.
لا مقرّم. إيه كان مفرّقاً؟
لا يا واحد.
طيب. فليستعن الله على فعله وليجاهد نفسه على ذلك. وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه، ثم لينظر في نفسه فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على ترك المناهي.
يسأله ولا يسأله؟
يجوز واجهاد ثني
ويسأل نصوب بأن
نصوب بأن
مضمع. لا
وش
لا يا أمر ويسأل عليه يعني يسأل
فليحمد الله على ذلك
ايه
بعد
ويسأله
معطوف ايه على فليحمد صح ايه فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على ترك المناهي كما سأله على الثبات على كما يسأله الثبات على فعل الطاعات كما يسأله الثبات على فعل الطاعات وليجعل الداعي على الترك
الداعي له
امتثال طاعة الله ليكون تركه عبادة كما كان فعله عبادة وإن كان غير تارك له فليتب إلى الله منه توبة جازمة وليبادر ولا تمنعه الشهوات الدنية عن مجانبة ما تدعو إليه النفوس الأمارة بالسوء فمن كان عن هذه المطالب وغيرها عاملا على هذا الطريق فإنه ماشي على الصراط المستقيم
عندنا على هذه الطريقة
فمن كان عن هذه المطالب وغيرها
عند هذه
فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماشي على الصراط المستقيم والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير. القاعدة 30
لاحظت قالها المؤلف رحمه الله بين أن علوم القرآن متعددة متنوعة في كل العلوم، فيه علوم العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وهذا أعلاها وأسلها، العلم برسله، العلم باليوم الآخر، العلم بأحكام الله الشرعية وكذلك الكونية، العلم بالجزاء، والعلم مع ماذا ذكر المؤلف العلم بما في الكون مما يدل على كمال حكمة الله عز وجل ورحمته وسعة علمه. نعم عند وصاح الخير والشر يعجل الناس الإحساس بما اتصفوا به بما اتصف به الخير ونبكى إذا ما اتصف به الشر. نعم.
القاعدة 30 أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 3 إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب والتي في القرآن من والتي به والتي في القرآن والتي في القرآن من الأسماء والذي
الذي
والذي في القرآن من الأسماء الحسنى
ما أنه في القرآن الرحمن هو في القرآن مطموع وفي القرآن
وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف
نعم
ما ينيف 80 اسما
عن
ما ينيف عن 80 اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسب
في القرآن المثلى واحد من
وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب. فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم محيط بكل شيء قدير ذو قدرة وقوة عظيمة ويقدر على كل شيء ورحيم وذو رحمة عظيمة ورحمته وسعت كل شيء. والثلاثة متلازمة فالاسم دل على الوصف وذلك دل على المتعلق. فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. ولنكتفي بهذا النموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط.
وهذه القاعدة مرت علينا وأن هذه الشروط الثلاثة فيما إذا كان الاسم متعدياً مثل السميع والعليم والخلاق وما أشبه. أما إذا كان لازماً فإنه يؤمن أكاد الإيمان بالاسم والصفة فقط. فمثل الحج تؤمن بأن في هذا الاسم الحج اسم من أسماء الله وتؤمن بأنه ذو حياة وهذه هي الصفة. لكن ما أعرف حالك به لأن هذه صفة جازمة لا تتعدى موصوفها. من الذي أنكر دلالة الاسم على الصفة؟ لما كذب قال نؤمن بالاسم بدون أن يكون له صفة. فهو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر نعم ويدعون أن الله سميع بذاته لا بصفة هي السمع عليم بذاته لا بصفة
كيف القائد
من صح يعني وقت إلا عن
القائدة 31
مشروع على هذا
القاعدة الحادية
لكن أشكرها
أفضل هذا القاعدة 31 ربوبية الله في القرآن على نوعين عامة وخاصة. كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها وهي على نوعين ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها فرضها وفاجرها المكلفوها وغير المكلفين حتى الجمادات وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. والنوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم
يكفيه ويكمله بالأخلاق الجميلة
ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى
وحقيقتها
التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر وإنالة المحبوبات وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول مثل قوله رب العالمين وهو رب كل شيء ونحو ذلك وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم فإنما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا فإن مطالبهم كلها داخلة في تحت ربوبيته الخاصة ليحفظ العبد هذا المعنى النافع ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباد عباده وعبيده
أن إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فكلهم مماليكهم وليس لهم من الملك والأمر شيء ويخبر في بعض الآيات
لعبيده أن عباده أن عبادة بعض الخلق
ويخبر في بعض الآيات
ممسوح
ايش عندكم أن عباده بعض الخلق إيه ممسوح
أن عبادته
ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه كقوله وعباد الرحمن الذين
يمشون على أرض هونا ثم
ذكر صفاتهم الجليلة فليس الله
موضع يدحى
بيه وقال موضع
يدحى لا
أليس الله بكاف العبادة وفي قراءة عبدة سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فالمراد بها
هذا النوع
بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر
والعبودية الثانية
صفة الأبرار ولكن الفرق بين
الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله والعبودية
وصف العبيد وفعلهم
أكاد المالك رحمه الله بهذه القاعدة أن الربوبية على نوعين والعبودية على نوعين فالربوبية عامة
وخاصة والعبودية عامة وخاصة والربوبية تتعلق بالعبد والربوبية تتعلق بالشكرة فالربوبية أن يتعلق بالربوبية هل العامة الذي معناها الموت والتدبير والخلق والعبودية المتعلقة بذات الأب بما أطاع الله عز وجل له وجل أن يخاف بما أخاف وقد اجتمع أحكام كامل
في قوله تعالى
قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب العالمين
يا عبادي كل في جاء إلا من أطعمه
آمن
إن عبادي ليس لك على السلطان
القاعدة الثانية والثلاثون: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال، وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده، فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة، وحيث نهى عن الشرك والصلاة إلى
وعن ترك الصلاة وترك الأرحام والعدل كان نهى عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقبيلة، وحيث نهى عن الشرك فحيث أمر التوحيد وحيث نهى عن الشرك وكسر اول اضاعه الصلاه
وبضاعه الشرك
وحيث نهى عن الشرك واضاعه الصلاه الى اخر المذكورات كان آمرا
عليه السجد على سؤال الصلاة قال لي كيف يسجد إنها ترك الصلاة إنها إضاعة يعني يقول بعد يسأل
وحيث لها عن الشرك وإضاعة الصلاة إلى آخر المذكورات كان آمرا بالتوحيد وفعل الصلاة إلى آخرها، وحيث أمر بالحمد وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله وإنابة ومحبة وخوفا ورجاء كان نهيا عن الجزاء والسخط وكفر النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره، وحيث نهى عن الجزاء وكذا
النعم
وكفر النعم وغفلة القلب كان آمرا بالصبر إلى آخر المذكورات، وهذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط، وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات، فحيث أثنى على نفسه وذلك وذكر تنزيهه عن النقائص وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنة واللغوب والموت وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها والظلم. فلتضمن ذلك الثناء عليه بكمال الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله، لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكميلا للكمال. وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع، كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واستماله على الأحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه. وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب والتقول والجنون والسحر والشعر والغلط ونحوها، كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته. فتفصل لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها، تنل خيرا كثيرا والله أعلم.
من رحمه الله يقول في القاعدة إن الله إذا أمر بالشيء كان نهيا عن خلق ذلك الشيء، فلي أبو عنه وإذا نهى عن شيء كان أمرا بترك ذلك الشيء. نعم، وهذه القاعدة ليست على عموم من التدبر، فإن ترك المستحبات والمندوبات لا يستلزم أن يقع الإنسان في النهي. ولهذا لا نقول إن ترك المستحب مكروه، فالمكروه شيء وترك المستحب شيء آخر. نعم، إذا كان الأمر واجبا كان تركه حرام، وأما إذا كان الشيء مستحبا فإنه لا يلزم من تركه أن يقع الإنسان في النهي، وهذا شيء ذكره أهل العلم في الأصول. أما إذا كان النفي من باب المدح والتنبه للشيء فإنه إثبات لماذا؟ لضده، فهو يدل على كمال اتصافه بكمال ضده. فإذا نفى عن نفسه النوم فلكمال حياته وقيوميته، وإذا نفى عن نفسه التعب والإعياء فلكمال قدرته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وإعياء، وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى وقوته. وعلى هذا فقط، وإنما قلنا بذلك لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا. انتبه لقاعدة إنما قلنا هذا لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس شيئا فضلا عن أن يكون كمالا، فإن عدم المحض عدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولهذا نقول ما من صفة نفاه الله عن نفسه إلا وهي تتضمن ثبوتا مقابلا لهذا النفي، وإلا لو كانت نفيا محضا لم تكن كمالا. نعم. طيب،
القاعدة 33، المرض في القرآن مرض القلوب نوعان: مرض الشبهات وشكوك، ومرض الشهوات المحرمات. والطريق إلى تمييز هذا
شكوك ومرض الشهوات المحرمات. عندنا المحرمات لا ماشي.
نعم. والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن
يدرك من السياق. فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أموره كان
من أمور الدين
كان هذا مرض الشكوك والشبهات. وإن كان السياق في ذلك المعاصي وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. وجه انحصار المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته وصحة القلب الكاملة بشيئين كمال علمه ومعرفته ويقينه وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه. فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه وعرف الباطل وتركه. فإن كان علمه شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه كان علمه منحرفا وكان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات. وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته
ومرضا.
وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته. فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فزادهم الله مرضا عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم وهم فيها غير معذورين. ونظير هذا قوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وكذلك قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويستكن به. ومن الثاني قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيقنع الذي في قلبه مرض أي مرض شهوة وإرادة للفجور. أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في فتنة طمعا أو فعلا. فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة. ولو كان صحيحا لا تصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته. القاعدة الرابعة
القاعدة أن المرض مرض القلوب ينقسم إلى قسمين: مرض شبهة وهو نقص في العلم، ومرض شهوة وهو نقص في الإرادة. فإذا اعتلت إرادة الإنسان فذلك مرض الشهوة، اعتلت بمعنى صارت إرادته غير ما يرضي الله ورسوله، فهذا مرض قلبه إيش؟ مرض شهوة. وإذا أتل القلب بالجهل صار مرضه مرض شبهة لأنه اشتبه عليه الحق فصار مريضا بذلك. وصحة القلب وسلامته أن يمن الله على الإنسان فيجتمع في قلبه كمال العلم وكمال الإرادة. فيجتمع في القلب كمال العلم وكمال الإرادة فهذا هو القلب الصحيح السليم. وفتش نفسك فتش قلبك عالج. أعتقد أن بعض الناس يطهر بدنه كل يوم
بالصابون وأسنانه بالخشاب، نعم، لئلا يكون فيها وسخ ودرن، لكن القلب المسكين مفروق يشتد عليه الحق، يريد الباطل ما يهم. ولهذا يجب أننا نطهر قلوبنا وننظر فيها كل يوم، نضعها في المحتوى والتبحير حتى ننظر أصحيحة هي أم مجرى. ولعلك تقول كيف يقوم هذا القرآن سببا لزيادة الإيمان في قول وسببا لزيادة الضد في قول آخرين؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين تقول بهم مرض فزادتهم ضدا إلى رسل، لأن المؤمنين إذا نزلت الآية صدقوا بها والتصديق زيادة للإيمان. وأما الذين يبلغون به المرض فإذا نزلت الآية استكبروا عنها وشكوا فيها وكذبوا فازدادوا بذلك رزقا إلى رزق، والعياذ بالله وماتوا وهم كافرون. نعم، الرزق أصلها التدنس بالأوساخ والأطلاق. نعم.
القاعدة الرابعة والثلاثون: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه الرابعة والثلاثون دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول. وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين، ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة
على واضح لما عرض عن عباد الله مش عبده الله وبس، ولما لم ينقادوا الاتباع رسول عليه الصلاة والسلام اتبعوا أبا جهل، نعم، وأشباهه. قال ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فهؤلاء لما هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عباد الله عز وجل قولوا برق النفس والشيطان، فكانوا عبادا للشياطين ولأنفسهم الأمارة في السوء. نعم.
ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه، قلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي عن طريق الهدى عوقبوا بأن زاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم. ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين، ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم الله في الدنيا والآخرة، ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأقربوها ولما استكبروا عن انقياد الحق أذلهم في الدنيا والآخرة، ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم